الحلقة الثامنة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، لنكمل الغوص في أعماق كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر. وفي هذه الحلقة يطرح الكتاب رؤية السيد الشهيد قدس سره حول الاحتمالات الموجودة لحفظ الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول:
إذا نظرنا إلى قضية أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مفاجأة له وللمسلمين كما ذكر سابقا، وكما تدل عليه معطيات التاريخ فيما يخص حجة الوداع مثلا، مضافا إلى قضية أن أهداف الإسلام لا يسع عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيقها، بل لا بد من استمرار الحركة النهضوية للرسالة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنفسنا أمام السؤال الآتي: ما هي الخطوات العملية التي لا بد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتخذها ليضمن استمرار حركة الإسلام للوصول إلى الأهداف المرجوة؟ في هذا المجال يطرح السيد الشهيد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: الوقوف السلبي تجاه مستقبل الدعوة، أي ألا يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي موقف أمام المسلمين، ولا يحدد لهم طريق إكمال الرسالة التي بذل لأجلها المهج والدماء وتحمل في سبيلها الهجرة والتعب والحصار، بل يقول: لقد أديت ما علي وانتهى دوري. الاحتمال الثاني: أن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقفا إيجابيا تجاه مستقبل الرسالة بعد رحيله، فيخبر المسلمين بما يجب أن يقوموا به، ويكون ذلك بما يسمى الشورى، أي يوكل الأمر إليهم أو إلى النخبة منهم في تشخيص أمر القيادة والولاية من بعده، ولا يتدخل في جزئيات الأمور بأن يحدد شخصا معينا. الاحتمال الثالث، وهو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقفا إيجابيا من مستقبل الدعوة والرسالة بعد رحيله، ولكن لا بمعنى إيكال الأمر للنخبة من المسلمين، بل بتعيين شخص خاص يعده إعدادا بأمر الله تعالى، بحيث يكون على رؤوس الأشهاد هو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسد بذلك أبواب الشتات والحيرة كلها بعد وفاته. وبناء على هذه الاحتمالات الثلاثة التي لا يجد السيد الشهيد رابعا لها، يحاول إثبات الاحتمال الثالث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا قد ربى أمير المؤمنين عليه السلام تربية إلهية وبعناية من الله تعالى، ليكون هو الإمام من بعده الذي يتكفل أمر الرسالة وإيصال الأمة إلى الأهداف التي رسمت لها من قبل الله تعالى.
وفي إثبات أن التنصيص على الإمام هو الاحتمال الراجح، يقول الكتاب:
وفي سبيل إثبات الإمامة المتمثلة في الاحتمال الثالث ضمن الاحتمالات التي ذكرها السيد الشهيد، يسلك مسلكا اجتماعيا تاريخيا عقلائيا في رد الاحتمالين الأولين ونفيهما، ومن ثم تقوية الاحتمال الثالث. فأما الاحتمال الأول المتمثل بأن يتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقفا سلبيا بحيث لا يصرح بشيء متعلق بمستقبل الدعوة، فهذا الاحتمال يمكن تصويره على وجهين: أي لو قلنا إن النبي لم يبدي رأيا فيما يخص مستقبل الدعوة بعد رحيله، فهذا يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الأول: أن يعتقد النبي أن الأمة في نفسها قادرة ومجهزة لتحمل أعباء الرسالة بعده من دون حاجة لبياناته وتوجيهاته، وبعبارة ثانية لاعتقاد بأن هذه السلبية والإهمال لا تؤثر على مستقبل الدعوة، وأن الأمة التي سوف تخلفه في الدعوة قادرة على التصرف بالشكل الذي يحمي الدعوة ويضمن عدم الانحراف. وهذا الاعتقاد لا مبرر له من الواقع إطلاقا، بل إن طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافه، لأن الدعوة بحكم كونها عملا تغييريا انقلابيا في بدايته يستهدف بناء أمة واستئصال الجذور الجاهلية كلها منها، تتعرض لأكبر الأخطار إذا خلت الساحة من قائدها وتركها من دون أي تخطيط. فهنالك الأخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ من دون أي تخطيط سابق، وعن الضرورة الآنية لاتخاذ موقف مرتجل في ظل الصدمة العظيمة بفقد النبي. فإن الرسول إذا ترك الساحة من دون تخطيط لمصير الدعوة فسوف تواجه الأمة ولأول مرة مسؤولية التصرف من دون قائدها تجاه أخطر مشاكل الدعوة، وهي لا تملك أي مفهوم مسبوق بهذا الصدد، وسوف يتطلب منها الموقف تصرفا سريعا آنيا على الرغم من خطورة المشكلة، لأن الفراغ لا يمكن أن يستمر، وسوف يكون هذا التصرف السريع في لحظة الصدمة التي تمنى بها الأمة وهي تشعر بفقدها لقائدها الكبير. ومن ثم فإن هذا الاحتمال فاقد لاحتمالية القبول بالمعايير العقلائية والاجتماعية والتاريخية. التفسير الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشعر فعلا الخطورة الموجودة لمستقبل الدعوة، إلا أنه يتخذ موقف الإهمال باعتبار أن دوره قد انتهى ولا شأن له بالاهتمام بما يجري عقب وفاته، وهذا أمر يرفضه العقل والسير التاريخي لأسلوب دعوة النبي وطريقتها، بل ولصفاته القيمية والأخلاقية. قال الشهيد الصدر: الأمر الثاني الذي يمكن أن يفسر سلبية القائد تجاه مستقبل الدعوة ومصيرها بعد وفاته أنه على الرغم من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضد ذلك الخطر، لأنه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحية، فلا يهمه إلا أن يحافظ عليها ما دام حياً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها، ولا يعنى بحماية مستقبلها بعد وفاته. وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا لم نلاحظه بوصفه نبيا ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى في كل ما يرتبط بالرسالة، وافترضناه قائدا رساليا كقادة الرسالات الأخرى، لأن تاريخ القادة الرساليين لا يملك نظيرا للقائد الرسول في إخلاصه لدعوته وتفانيه فيها وتضحيته من أجلها إلى آخر لحظة من حياته، وكل تاريخه يبرهن على ذلك. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم على فراش الموت وقد ثقل مرضه، وهو يحمل هم معركة كان يخطط لها وجهز جيش أسامة لخوضها، فكان يقول: جهزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة، ويكرر ذلك ويغمى عليه بين الحين والآخر. فإذا كان اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقضية من قضايا الدعوة العسكرية يبلغ إلى هذه الدرجة وهو يجود بنفسه على فراش الموت ولا يمنعه علمه بأنه سيموت قبل أن يقطف ثمار تلك المعركة عن تبنيه لها، وأن تكون همه الشاغل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فكيف يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيش هموم مستقبل الدعوة ولا يخطط لسلامتها بعد وفاته من الأخطار المرتقبة؟
والآن أعزائنا المستمعين، بعد وقوفنا على عناية الرسول الأعظم صلوات الله عليه ببلده وسلامته، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. على أن نلقاكم وأنتم بخير، إلى اللقاء.